بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل أو الإضافة نحو بأفضلكم. قبل أن نبدأ ببيان المطلب الجديد، بقي علينا أن نعلق على قوله أولات وعلى قوله وما سمي به منهما، أي ما سمي به من الجمع ومن الملحق، أي ما هو مفرد سمي بتسمية الجمع أو الملحق. قال في أوضح المسالك في شرحه على الألشية، قال: وحمل على هذا الجمع شيئان، أولات نحو وإن كنا أولات حمل، أولات خبر كان منصوب بالكسرة، وقلنا أولات اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإنما واحده من معناه ذات، فهو ملحق إعرابا بما جمع بألف وتاء مزيدتين كما في الآية الكريمة. وما سمي به من ذلك نحو رأيت عرفات وسكنت أذرعات وهي قرية بالشام، فبعضهم يعربه على ما كان عليه قبل التسمية، أي يعرب ما سمي بما جمع بألف وتاء مزيدتين على ما كان عليه قبل التسمية، أي يعربه إعراب الجمع من رفع بالضمة وجر بالكسرة ونصب بالكسرة، وبعضهم يترك تنوين ذلك، يعربه إعراب الجمع ولكنه بدون تنوين، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف، يعني ينظر إلى الحالة الطارئة. ونوضح هذه الأقوال من خلال الشاهد الذي ذكره المصنف. ذكر شاهدا على ذلك من قول امرئ القيس في لاميته: تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. أذرعات، 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 هذه هي روايات البيت، أذرعات، 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 ورواية أذرعات هي الأشهر، هي الأشهر. لذا ذهب مشهور النحاة إلى أن ما سمي بهذا الجمع يعرب إعراب ما هو جمع على الحقيقة. تنورتها من أذرعات مجرور بالكسرة والتنوين للمقابلة، فتعاملنا مع هذا المفرد كما نتعامل مع الجمع، كما نتعامل مع الأصل. الوجه الثاني أن نتعامل معها على أنها علم لمؤنث، وهي حينئذ ممنوع من الصرف من أذرعات. الوجه الثالث أن نفصل، فنتعامل معها من حيث الإعراب معاملة الأصل، فالجر بالكسرة خلافا للقول الثاني، ونتعامل معها من حيث الصرف معاملة الممنوع من الصرف، فتمنع من الصرف خلافا للقول الأول. فماذا يقال؟ من أذرعاته، فهي من حيث الإعراب مجرورة بالكسرة، ولكنها من حيث التنوين ممنوعة من التنوين، ممنوعة من الصرف. وكذلك القول في عرفات: رأيت عرفات على القول الأول، عملنا هذا المفرد معاملة الجمع، فهو حينئذ منصوب بالكسرة عوضا عن الفتحة، وهذا هو الأشهر، هذا هو الأولى، القول الأول هو الأشهر. هذا تمام الكلام فيما جمع بألف وتاء مزيدتين. ثم شرع المصنف في الباب الخامس لما خرج عن الأصل، وهو بعكس الباب السابق، حيث خرج الباب السابق عن الأصل في حالة النصب، فكانت علامة نصبه الكسرة، وهذا الباب خرج عن الأصل في حالة الجر، فكانت علامة جره الفتحة، فهما إذن متعاكسان، السابق ينصب بالكسرة عوضا عن الفتحة، والباب الخامس يجر بالفتحة عوضا عن الكسرة. وقد ذكر الماتن في هذا الباب أمرين: الأول في تعريف الممنوع من الصرف، والثاني في حكم الممنوع من الصرف. الصرف هو التنوين، والممنوع من الصرف إذن هو الممنوع من التنوين. وعرفه المصنف هنا تعريفا مجملا، وإلا فسيأتي تفصيله في الباب الخاص به في أواخر الكتاب قبل باب التعجب، حيث سيذكر الماتن هناك علل المنع من الصرف كاملة. أما هنا فقد ذكر تعريفا مجملا ومثل له بمثالين بشكل مختصر بما هو مرتبط بمطلبنا في بيان خروج الباب الخامس عن الأصل في الإعراب. قال: هو ما هو الممنوع من الصرف؟ هو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما. فإذا له مصداقان: ما فيه علتان متفرعتان، أي يشترط في منع الصرف اجتماع علتين متفرعتين إحداهما عائدة إلى اللفظ والأخرى عائدة إلى المعنى، أو ما فيه علة واحدة قامت مقام علتين، نابت مناب علتين. مثال الأول، قال فاطمة: فاطمة معرفة مؤنث، معرفة لأنه علم والعلم من المعارف، ومؤنث لأنه دال على التأنيث في المعنى وفي اللفظ، فاطمة تعم مربوطة، وهاتان علتان متفرعتان عن التذكير والتنكير، فالتنكير هو الأصل كما أن التذكير في الأسماء هو الأصل عند النحاة، وهاتان علتان محددتان بالتقعيد النحوي بعد الاستقراء، فليس لك أن تستحضر أي علتين كيف اتفق، أن تأتي بعلتين فرعيتين كيف اتفق ثم تمنع الاسم من الصرف. ليس لك أن تقول مثلا قائمة هذا ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه مؤنث وإذ الأصل قائم، قائم فإذن هو هذه علة فرعية وهو مشتق والمشتق متفرع عن الجمود. لا، هاتان علتان فرعيتان ولكنهما لا تمنعان من الصرف لأن هذه العلل محددة بعدد معين كما سيوافيك بيانه، علتان محددتان بالاستقراء معينتان. هذا مثال ما اجتمعت فيه علتان فرعيتان. المثال الثاني ذكر له صيغة منتهى الجموع وذكر له المؤنث اللازم. صيغة منتهى الجموع، ما معنى منتهى الجموع؟ المراد به هو الجمع الأخير الذي تجمع عليه الكلمة تكسيرا، هو الجمع التكسيري الأخير. مثاله: كلب يجمع على أكلب، هل نستطيع أن نجمع أكلب جمع تكسير؟ نعم نستطيع أن نجمعه كذلك، نقول أكالب. أكلب ليس من منتهى الجموع، أكالب من منتهى الجموع، أكالب ينتهي عنده الجمع لأنه جمع الجمع. فإذا العلة الأولى هي الجمع والعلة الثانية تكرار الجمع، فصيغة منتهى الجموع علة واحدة قامت مقام علتين، صيغة منتهى الجموع علة واحدة قامت مقام علتين. وهذا ما يظهر من المصنف هنا، أرجع العلتين إلى عالم اللفظ. طبعا هذا فيه نظر ليس محله هنا، لأنه يشترط كما تقدم أن تعود علة منهما إلى اللفظ وأخرى إلى المعنى، أما هنا فقد أرجع العلتين جميعا إلى عالم اللفظ، قال هي جمع والعلة الثانية تكرار الجمع، وهذا فيه نظر. كيف كان؟ هذا ما اختاره المصنف هنا. قد يقال مثل المصنف بمساجد ومصابيح، ومساجد ومصابيح جمعان لمسجد ومصباح، ولكنهما جمعان دفعة واحدة. أنتم قلتم منتهى الجموع جمع الجمع، مساجد ومصابيح جمع وليس جمعا لجمع سابق، يعني لم تجمع هذه الكلمة أولا ثم جمعناها جمعا ثانية كي يقال بأنها من منتهى الجموع، فكيف يعلل منع الصرف فيهما بأنهما من منتهى الجموع مساجد ومصابيح؟ ليست من منتهى الجموع أصلا، لأنها لم تجمع إلا مرة واحدة. جواب ذلك نحن لم نقل منتهى الجموع، لم نقل علة منع الصرف أن يكون الاسم مجموعا جمعا أخيرا، لم نقل هذا، وإنما قلنا أن يأتي على صيغة منتهى الجموع، أن يأتي بزينة منتهى الجموع، لا أن يندرج تحت منتهى الجموع. هذا سؤال شائع دائما، كيف مساجد منتهى الجموع؟ كيف مصابيح منتهى الجموع؟ كيف قناديل منتهى الجموع؟ أكالب، فهمنا أكالب هي جمع لأكلب، صحيح منتهى الجموع، ولكن هذه كيف تكون من منتهى الجموع؟ الجواب لم نقل أن منع الصرف معلل هنا بكونه جاء من منتهى الجموع، بل هو على صيغة منتهى الجموع. عندما نقول مساجد، مصابيح، مسايح، مرافق على مفاعل ومفاعيل، يراد من ذلك التمثيل على ما كان بصيغة منتهى الجموع، ولا يراد به أن ما جاء على مفاعل أو مفاعيل من مادة لا بد أن يكون جمعا أخيرا، بل ما يأتي على مفاعل أو مفاعيل فقد أتى على وزن يأتي عليه منتهى الجموع، يأتي عليه منتهى الجموع. كما لا يراد أيضا حصر صيغة منتهى الجموع بمفاعل ومفاعيل، بل قد تكون على أفاعل وعلى فعالل، أفاعل وفعالل، هذه أيضا من صيغ منتهى الجموع. فمفاعل ومفاعيل هذه من باب التمثيل، وإنما القاعدة في ذلك أن يقال صيغة منتهى الجموع هي
وكان حلمه على التوفيق.
صحراء فتفتحها كما تفتحها إذا قلت رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء بالفتح، علامة الجر فيها كعلامة النصب، حملوا جره على نصبه. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب بالفتح، هذا ممنوع من الصرف لأنه علم أعجمي. وقال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل بالفتح، محاريب تماثيل على صيغة منتهى الجموع. ويستثنى من ذلك صورتان، إحداهما أن تدخل عليه أل، والثانية أن يضاف، فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل، يعود إلى أصله. فالأولى أي إذا اتصل بأل نحو وأنتم عاكفون في المساجد بالكسر، والثانية أي مثال الإضافة نحو في أحسن تقويم أصلها في أحسن لكنه أضيف، وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا، لماذا هو أولى؟ قال فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، فإذا صارت نحو عثمان نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف. ما الذي زال؟ هو العلمية. العلمية من المعارف، الإضافة فرع التنكير، الإضافة فرع التنكير، إذا فقد العلمية لا يصلح حينئذ للتمثيل هنا على هذا الباب. نحن نريد اسما بقي ممنوعا من الصرف ثم طرأت عليه العلة فعاد حينئذ إلى أصله، لأنه انتفى الموضوع، انتفى المقتضي أصلا، وليس الكلام فيه بخلاف أفضل، فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن الفعل، وهما موجودان فيه، أضفته يعني سواء كان مضافا أم لم تضف، فالإضافة لا تؤثر لا على الصفة ولا تؤثر على وزن الفعل، بقي على أفعل وبقي صفة. وكذلك تمثيلي بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم بقوله رأيت الوليد بن اليزيد مبارك، لماذا؟ قال لأنه يحتمل، هذا احتمال مانع، لابد أن نحرز أن العلتين مستكنتان في هذا الاسم، بقيتا في هذا الاسم، لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشياع فصار نكرا، لأنك أضفت إليه أل التي للتعريف، ثم أدخل عليه أل للتعريف، فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة، هذا احتمال وهو يمنع من التمثيل به. ويحتمل أن يكون باقيا على علميته، بقي يزيد على العلمية، وأل فيه زائدة، وأل زائدة فيه كما زعم من مثل به. هذا تمام الكلام في الممنوع من الصرف، بقي علينا تطبيق في الشذور يأتي، والحمد لله رب العالمين.